رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. توقفنا أيها الأحبة عند هذا الأمر، وهو أسباب أو آثار الوحش الأول من مدمرات ميزانية العائلة، وذكرنا مجموعة من الأشياء قبل هذه، وهي كان آخر واحد منها هذه مجموعة من الأسباب: تفشي التقليد بين الناس. لهذا ذكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هلاك بني إسرائيل في أن امرأة الفقير نظرت إلى امرأة الغني ففعلت مثلها. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم امرأة سرية غنية، وكان لها وكانت طويلة، وكان يشم رائحة طيبها، فأرادت امرأة أن تكون مثلها، فذهبت إلى نجار فصنع لها رجلين طويلتين فمشت مثلها، ثم صنعت فصا خاتما له فص يفتح فحشته طيبا، فإذا مرت أمام الرجال فتحت. هذا في بني إسرائيل، يعني يمكن أن يكون هذا تأصيل للكعبة العالي الآن في العصر الحاضر، يعني امرأة انظر ماذا فعلت بنفسها. لهذا هناك ملاحظة تحتاج إلى انتباه، خاصة الإخوة اللي لهم عناية بالقرآن الكريم، أن الآيات التي تتحدث عن الأمم السابقة، المرة بأصير هنا بس فضيحة، الآيات التي تتحدث عن الأمم السابقة تذكر أول فتنة من فتنهم عندما تتحدث عن فتن الأمم السابقة النساء، بينما أمة محمد يذكر المال سواء في الآيات أو في الأحاديث. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنص قال: وفتنة أمتي في المال، جاء في لفظنا هكذا. إذن هناك مشكلة فعلا. ولهذا الناس أحيانا إذا أردت معرفة الناس فعلا وأخلاقهم فاختبرهم في هذا الموضوع، هو قضية المال ومحافظتهم عليه وأدائهم له وسدادهم له وهكذا. ولهذا يحكون عن شخص أنه جاء يستدين من شخص فقال له: أعطيك المبلغ بس بشرط. قال: ما هو؟ قال: تقبل يدي. قال: لما أقبل يدي؟ قال: لأنك لن ترده حتى أقبل رجليك. فوحده وراء، يعني وحده بوحده ما راح تحصل إعادة هذا المبلغ إلا بجهد كبير. طيب، أيضا أحبة الكرام، اختلال ميزانية الأسرة، عندما كل شيء يشتهى فيشترى، كل شيء عجبنا في أي سوق من الأسواق أو رأيناه في إعلانات نبدأ نشتريه، لا شك أن ميزانية الأسرة تتحطم. كثرة المشاكل في داخل البيت بسبب الأمور المالية، انتحار الراتب، الكسل. ولهذا ذم آخر هذه الأمة أو أقوام في هذه الأمة بسبب أنهم يظهر فيهم السمن. فقال العلماء رحمهم الله: وإنما ظهر السمن فيهم لكثرة الترف. والسمن دائما مرادف للكسل، وليس بالضرورة، لأن كان هناك علماء ومميزون على مر التاريخ وهم سمان. الشعبي رحمه الله تعالى كان سمينا جدا، عامر بن شراحيل الشعبي، فيقال له: من أين جاءك هذا السمن؟ فماذا قال؟ من أكل الكنافة؟ لا، قال: من فرحي بالإسلام. طبعا خشنة وليست ناعمة، ناعمة ما تنحف ما تسمن. قال: من فرحي بالإسلام. ولذا عند بعض أهل العلم قول أن مما يوزن في الميزان يوم القيامة أجسام الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ضحك الصحابة على دقة ساق بن مسعود، قال: والله لساق بن مسعود أعظم في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فاستدل به بعض أهل العلم على أنه مما يوزن يوم القيامة في الميزان هو ماذا؟ ولهذا في أحد الإخوة من الشرقية من المؤلفين الحقيقة المميزين دكتور محمد النعيم، له كتاب أخير صدر: كيف تثقل ميزانك، كتاب جيد وذكر فيه أشياء رائعة يعني ينبغي الحرص عليه. مشابهة الشيطان: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأيهم أسوأ أيها الإخوة، التبذير أم الإسراف؟ ما الفرق بينهما أصلا؟ ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ هل هناك فرق؟ شوف الضفة الشرقية، في فرق ولا ما فيه؟ ما هو الفرق؟ جميل جميل تمام جميل جميل. وغيره في شيء إجابة يا إخوة؟ ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ تفضل يا أخي. جميل جميل جميل، في إجابة أخرى؟ تفضل. جميل صحيح. الإسراف في الأمور المباحة، ولذلك الله في الإسراف قال وكلوا واشربوا. الأكل والشرب الأصل فيهما ماذا؟ الحل. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن لما جاء ذكر التبذير قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كان هنا التنبيه أشد وأبشع أيضا في تشبيههم بالشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالذي ينفق أمواله في حرام ففيه مشابهة للشيطان، والذي ينفق أمواله بإسراف في المباحات فإنه يكون مرتكبا لهذا الفعل وهو الإسراف. قسوة القلب وثقل البدن، ولهذا أحد السلف يقول لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة، فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. وهذا صحيح. لهذا كلما كان الإنسان خفيف كلما كان أنشط للصلاة، لكن خاصة المعدة عندما ينام الإنسان بعد عشاء هذه المعدة تتضرر وهناك مضار صحية كثيرة على الإنسان، فأحيانا يأكل ما شاء الله شيء دسم فعلا ثم ينام بعد ذلك ويرى أحلام كلها سعيدة. توقعوا ما أظن الله، ما أظن. ما هو العلاج؟ العلاج لهذا الهوس لإدمان الشراء للاستهلاك في داخل البيت لغير ذلك هو ترشيد الاستهلاك، وهذه حقيقة شريحة ستأخذ منا وقت يعني لا بأس به، ولذلك سأمر به سريعا إن شاء الله. ترشيد الاستهلاك، تنظيم الاستهلاك سموه بهذا الاسم. ما هو المراد بها أيها الأحبة؟ هو أن يكون لدى الإنسان، لدى الأب، لدى الأم، لدى الزوج، الزوجة، الأبناء توعية في تعاملهم مع الغذاء، مع بقايا الطعام، مع الملابس، مع السكن، مع الكهرباء، مع الماء. لابد أن تصلهم هذه المعلومات حتى يعرفوا كيف يديروا حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاقتصاد نصف المعيشة، ونوع من الاقتصاد هو حسن التدبير لمثل هذه الأمور. قيل لأحد أصحاب الملايين كيف وصلت لهذه الثروة؟ قال بحسن التدبير وقلة المصاريف. فكلما قلت المصاريف ازداد بلا شك نسبة المال المدخر عند الإنسان. هو توعية المستهلك بكيفية الاستهلاك السليم عن طريق إمداده بالمعلومات التي تمكنه من الشراء بحكمة. يعني في بعض الدراسات تقول، دراسات الاستهلاكية، أنه إذا ذهبت إلى السوق، إذا ذهبت إلى السوق لا تشتري الذي أمامك، اشتري الذي في الأعلى أو الذي في الأسفل. في الغالب أن الأسواق الكبرى خاصة يعني العالمية تحرص أن يكون المنتج عالي الثمن في الوجه فتأخذه أنت وتمشي، والناس خاصة المستعجلة مو فاضي يشوف الرف الأول والثاني والسابع، يأخذ المتيسر أمامه. لهذا إذا ذهبت للشراء خذ وقتك الذي فعلا تشتري فيه وانظر هذا الشامبو الموجود أمامك ب 42 تحت نفس الصناعة ب 12. فهذه إحدى الأشياء والنصائح التي ينصحون بها، أنه الشخص لا يشتري مباشرة الذي أمامه. عندما تعرف يعني كلما اشترى الإنسان وهو جائع كلما اشترى ما لا يحتاجه، ولهذا نشتري 2 كيلو سمبوسة المغرب حنا 2، يعني لو إيش ما يمكن واحد يأكل سمبوسة وحلويات وما أدري إيش عدد من أشياء أكلات رمضان. لما تجي الصفرة سبحان الله معقول هذا الشخصين؟ هذه إحدى الأشياء التي، لهذا يقولون قبل أن تصل إلى السوق اكسر جوعك ولو بريال، خذ أي شيء، أولكار مع عصير مع أي حاجة، بس اكسر هذه الجوع. ستجد أنك فعلا، وأنت جرب لما تذهب وأنت جوعان تشتري، يحتاج دجاجة تشتري واحدة فحم واحدة مندي واحدة حنيد واحدة مدري إيش، تجي لأشخاص يعني قليل والأشياء كثيرة التي تمكنهم من الشراء بحكمة وتدربوا على التفكير السليم. يقولون إذا أردت أن تشتري سلعة فكر 3 أيام، تمام؟ في اليوم الثالث تقرر ألا تشتريها، لأنك ستكتشف بأنك لست بحاجة إليها، صح؟ لكن القرار السريع في نفس المكان ستشتري، ثم تكتشف بعد 3 أيام أنك لست بحاجة إليها، لكن بعد ماذا؟ بعد ما وقع الفأس في الرأس والتخطيط والاستفسار ومساعدتي على تحديد الاحتياجات الفعلية له ولأسرته. أيضا هذا التوعية وهذا الترشيد يجعل لك اختيار فعلا سليم من بين البدائل المختلفة، وسنلاحظ هذا خاصة في التقسيط في شراء السلع. أحيانا الإنسان والله شركة واحدة قبلت به خاصة إذا كان في البلاك لاست فيدخل في فيشتري أحيانا أشياء غير جيدة، ماركات غير يعني مفيدة على المدى البعيد، ليس لها ضمان، ليس لها صيانة إلى غير ذلك، سنتحدث عنها إن شاء الله كلها. والحصول أيضا على منفعة تساوي المبلغ المنفق، كلما ضعت مالا في مكانه الصحيح في سلعته الصحيحة كلما كان له أثره على المدى البعيد على هذه السلعة، لكن تضع في شيء غير جيد فإنك في الحقيقة أنت رميت أموال بدون أي ثمرة وبدون أي فائدة. والأخذ بمبدأ التخطيط في كل شؤون حياته. ميزة الترشيد الاستهلاك يعطي الإنسان معلومة يجعله أكثر تخطيطا أكثر تفكيرا، لا يوقع نفسه أبدا في أي مطب مالي. تنمية أيضا الاتجاهات السليمة نحن الاستهلاك فيما يتعلق بالكمية والسعر، وهذا استظهر إن شاء الله الآن بعد قليل عندما نتحدث عن ترشيد. ما هي آثار؟ آثار كثيرة جدا عند يعني من يدمنون الشراء وعندهم هوس التسوق، آثار سلبية كثيرة، منها التكبر على الناس ويقع العداوة والبغضاء، يرى أنه لديهم الأموال الشيء الكثير لذلك يحتقر الناس لا يراهم شيئا، إثارة الغيرة والحسد خاصة في صفوف النساء عندما تدخل بيت أختها أو بيت جيرانها وترى هذا الثراء المنقطع النظير فتبدأ عينها تنظر لمثل هذه الأمور، الوصول لمرحلة التشبع بما لم يعطى. أحيانا بعض الناس فقير ولكنه نتيجة للتقسيط ولا جمع أموال أو صرف أموال في غير مكانها الصحيح يكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وثوبي الزور في الحقيقة هي ثوبين لا حقيقة لها، فالإنسان الذي يشتري أشياء لا فائدة منها ولا نفع فيها كمن يلبس ثوب زور، يعني الثوب لا يستفيد منه وليس ساترا وليس ساترا له. الإرادة الضعيفة أمام المغريات، الذين تعودوا على كثرة الشراء بمجرد حصول أي شيء أمامهم يرونه أعجبهم وبهر به شروا هذا الشيء حتى لو لم يكونوا محتاجين إليه. إهمال المصاريف المهمة، الركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة، وهذا هو أسوأها، أسوأ هذه الآثار، أن الإنسان يركن إلى هذه الدنيا تصبح هي هجيراه واعتناؤه بها ليلا ونهارا. نأتي للعلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخشوشنوا تمعددوا، أيضا في نفس الحديث تمعددوا، إيش معنى تمعددوا؟ اخشوشنوا عرفناه يعني صيروا إيش؟ لا مو صلب، لا صلب هذا ما يصير، خشن خشن أيوة، الصلب غير. يعني واحد من الإخوة كان يروح رحلة في البر تمام، فيجي معهم مكيف صحراوي ويركبه على بطارية معينة معه، هذا ترف هذا دلع. خشوشنوا، لكن تمعدد إيش معنى تمعدد؟ اصبر 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 ها اصبر اصبر، قل لا إله إلا الله. ها كيف يعني انه يسوي ربط معدة؟ تفضل يا اختي. اها طيب، اختكم تقول كونوا كالمعدن البراق الاصيل جميل. ها يعني كل معدن، لكن تمعدد وما تحسن من المعدة؟ يعني لو واحد سمين يروح يربط معدته، تمعددوا ايوه تمعددوا، لا بالدال، دالين الله يحفظكم ايوه. لا انتم خلاص انتهت الاجابه، وصلت في اجابه اخرى الضفه الغربيه، تفضل. الى معد بن عدنان، وكان معد بن عدنان يعني مقتصدا في معيشته لا يسرف، تمعددوا يعني كونوا كمعد بن عدنان اخشوشنوا. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث؟ فان النعم لا تدوم، فالفقير الغني قد يصبح فقيرا في يوم من الأيام. انظروا إلى من هو أسفل منكم، في الدنيا ينبغي الإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه، في الآخرة ينظر إلى من هو أعلى منه. فأنت عندما تقارن نفسك بأناس لا يملكون عشاءهم، ليس عندهم مصروف غدا صباحا لأولادهم، شنطهم مقطعة، عندهم مريول واحد يغسلوه جميعا، كل هذا يجعلك تشعر بالنعمة، فلا تبدأ بعد ذلك بالإسراف والتفريط في أموالك. التذكير بنعيم الجنة، كل ما يحصل في هذه الدنيا لا شك أنه لا يساوي ذرة من الجنة، يؤتى بأنعم أهل الأرض ثم يغمس غمسة، أين في النار ولا في الجنة؟ ها؟ يقال هل مر بك نعيم قط؟ قال والله ما مر بي نعيم قط، ويؤتى بأبأس أهل النار بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال هل مر بك من بؤس قط؟ قال فعندما نتذكر نعيم الجنة وما أعده الله عز وجل للناس وأن هذه الدنيا إنما هي ممر وأن الله قد أهلك أمما كثيرة من قبلنا وأن من ضمن ممن أهلكهم الله عز وجل أناسا ملكوا أموالا لا تعد ولا تحصى وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فإذا كانت المفاتح كيف بالخزائن؟ ومع هذا أين هو؟ قال يتجلجل في نار جهنم إلى يوم القيامة خسف به وبداره الأرض. ثم متى يستيقظ الإنسان؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأنه لا يفلح إلى آخره. القدوة من الوالدين أحبة الكرام أن الأب ينبغي أن يكون قدوة وليس مسرفا. نقول لأولادنا لأولادنا لا تسرفوا في هذه الأموال، لا تنفقوها في كذا، ليش تشتري عصير ولا بسكويتات بسبع ريالات بينما هو يشتري دخان في اليوم ثلاثة باكتات أربع باكتات؟ يعني منطق أعوج عند بعض الأشخاص، التربية على اعتدال في الإنفاق. طيب نحتاج أيضا الأسرة أحبة الكرام إلى قضية الوعي الاستهلاكي السليم، أن الأسرة تحرص على أن تعطي أبنائها من خلال تعليمهم ثم تبني هذا التعليم بحيث يصبح عادة يومية في داخل البيت حتى يصبح مجرد ما يخرج من دورة المياه يغلق. طريقة الأكل أيضا يطبقها بعد ذلك في بيتنا وأصبحت عادة عنده. أهمية مرحلة الطفولة وتكوين القدوة الاستهلاكية الحسنة في داخل البيت كالمحافظة على لعبه خصوصياته، عدم إهدار ممتلكات الأسرة، محافظة على الأماكن العامة. طيب من الجميل أن نحرص أيضا على هذه الأشياء، مشاركة الطفل في عملية الاختيار والشراء حتى يتعلم ويستفيد. ننزله أحيانا في بعض الأحيان لشراء الأغراض، وهذه معروفة يعني عند الإخوة ويطبقونها بحمد الله، تعويدها على الاقتصاد وحسن التصرف. كلما وضعنا له شيئا يضع فيه أمواله لا شك أنه سيستفيد منه على المدى البعيد. هناك حصالات جيدة للأطفال الصغار، هناك مشروع جميل جدا في التنمية الأسرية في الشارقة بعنوان حصالتي، جيد أن هذا المشروع يستنسخ ويطبق في المدارس أو على مستوى الأسرة. عندهم حصالة أيضا جميلة تعطى للأبناء يمكن أن يجمع فيها ماله أو يضع أيضا له حساب ويضع فيه الأموال. من الجميل إذا كان الطفل أصبح يعني راشدا يعني بعد الثالثة، أقصد الثالثة الابتدائي، حتى بعضهم الثاني الابتدائي قد يكون مميز، يعطى مصروفه للشهر كاملا. كم مصروفه في الشهر؟ يحتاج في المدرسة يومين، عندك 20 يوما أو نعم 22 يوم من 3 ريالات، قل 60 له في المدرسة و40 ريال لبقية الشهر، يحتاج يشتري ذرة ولا بطاطس ولا أي شيء، اجعل له هذا المبلغ، اجعل له 100 ريال في الشهر الذي يوفره ليستفيد منه بعد ذلك في الإجازة الصيفية أو يشتري غرض معين، يريد أن يشتري يوم من الأيام سيكل مثلا ولا أي شيء، يأخذ هذا المبلغ وتزيد تضيف أنت عليه مبلغا آخر. لكن جربوا هذه الفكرة، لا نستمر أبدا يا أحبتي الكرام في مسألة المصروف اليومي وما في ريالات وتعطي الولد 5 ريالات ولا 10 ريالات ثم بعد ذلك يضيعها في الله. في أول كل شهر في آخر كل شهر اذهب إلى البنك على عدد أولادك، كل واحد 100 ريال مصروف ريالات اعطي الولد. وبالتجربة أيها الإخوة، لي سنتين الآن في بيتي بحمد الله في هذا الموضوع حقيقة ناجح بكل ما تعني الكلمة، ويوفر الأبناء أكثر من توفير الله. ثم الشراء بالجملة، يعني أحيانا عندما يذهب هو بريالين أصلا، فالمقاصف المدرسية عندنا جزاهم الله خير الطاق طاقين، اللي برا بريال يصير بريالين أحيانا ويزيد السعر. اشتري هذه الأشياء يا أخي في البيت، العصيرات كم يحتاجون في الشهر؟ يحتاجون كذا، ضف عليه أنت 10% 20% يعني ككرتون، اشتري العصيرات كلها كاملة للشهر وضعها في الثلاجة، كل واحد منهم يضعها في الثلاجة إلى اليوم الآخر ويأخذها للمدرسة. هذا يوفر مال كثير يا أخوان الكرام. لكن كل يوم شراء أنت تشتري الكرتون في 24 حبة 17 ريال، لكن تشتري كل يوم. ثم انظر ليس القضية قضية الشراء، قضية وقت، فأنت كل ليلة تصرف 10 دقائق من أجل تنزل تشتري سفن دايز عندكم سفن دايز هنا وعصير أي عصير، كل ليلة تنزل وتشتري، أحيانا تصل البيت مرهق يقول لك ما في شيء. حتى في حليب أولادنا بروجرس 3 ولا 1 3، كل واحد مجروح وجننا الحليب. يعني تشتري واحدة بخمسة وعشرين واللي تشتري ثلاثة أضعافها باثنين وسبعين أو أحيانا بتسعة وستين، وإذا ذهبت إلى أسواق الجملة أرخص من هذا. اشتري يا أخي بهذه الطريقة، هذا يوفر لك مبلغ كبير. أنت تقول يا أخي ثلاثة ريال ما تسوى، هي ثلاثة هنا وسبعة هنا وعشرة هنا، لما تجمعها يطلع مبلغ كبير، لما تضربها في عدد الأشهر يطلع شيء تستطيع أن تأخذ به تذكرة وتسافر لأي مكان. فنفكر في هذه الطريقة. يعجبني بعض الأشخاص، وخاف من بعد هذا اللي قد تقوله، هذا بخيلها أو أنا لست بخيلا، لكن عاد فعلا نحتاج أن الواحد يضبط أمور. يعني أحيانا تفكر فيها شغلة يمكن أن تتركها وقيمة ما تدفعه هنا يساوي كفالة يتيم لمدة ثلاثة أشهر ستة أشهر، وهي شغلة تافهة، ولكن للأسف الشديد الإنسان أحيانا تغلبه شهوته. تزويده بالمعلومات التي تناسب سنه وإمكاناته، هذا أيضا مهم. نمر على هذه سريعا. عندنا إسراف في المأكولات، شوفوا لما يأتي رمضان ولا أحيانا آخر الشهر، عجيب العربات ولا لا؟ رأيت مرة واحد في بندة، اليوم تسويق كل الأسواق، جايبه زوجته أربع عربيات كلها مليانة، ما الحاجة إليها؟ وأنا أجزم بأن ثلثها أو نصفها سيذهب، خاصة الخضروات التي لا تعمر أصلا طويلا، وما عندنا هذه الثلاجات التي تحتمل هذه الكمية الكبيرة. ثم في الغالب أن التخفيض يحصل على مواد غذائية لم يتبقى لها إلا ثلاثة أشهر أربع أشهر، فصاحبنا يأكله بعدين أبو ريالين هذا يجيب لهم تسمم يصرفوا فيه 2000 ريال على بطونهم. تكديس الأغذية في الثلاجات خاصة سريعة التلف، التكلف في الإعداد، كلما توفرت الأشياء بين أيدينا كلما تكلفنا أكثر. يعني أنت تصور لما أبغى أنا أصلح سوي كيك مثلا في البيت، فتجد أن معروف الكيك هي أكلة جميلة لذيذة، ولكن المصروف عليها من الوقت ومن المال ومن الأثر أيضا، لأنه صحيا ليست مفيدة هي، لكن كم فيها؟ فيها الكرتون حق الكيك، واثنين دريم وب وثلاث قشطة، وأربع بيض، اثنين زبادي، وتزيين بأناناس وخوخ، تمام؟ ويطلع آخر شيء مدري مين العالم ولا الشيف رمزي، صحيح جنان. على قطعة واحدة يدفع الإنسان مبالغ مبالغ طائلة. أقصد يا إخوان الكرام أنه عندما تتوفر الأشياء بكثرة تجدنا أن نحن نسرف أيضا بكثرة، وما يحتاج إلى أن تبذل فيه 20 ريال 30 ريال أصبح المبلغ 70 ريال 80 ريال بدون أي داعي، وليس يعني له فائدة وثمرة. علاج الإسراف في الأكل أشياء كثيرة. أولا ضع مبلغا محددا للشراء ولا تتجاوزه، في الشهر 500 500 700 700. ادخل السوق أنت تعرف ما تريد من خلال ورقة. أحسن طريقة الحقيقة سجل كل الأغراض التي تحتاجها في البيت، حتى أدق شيء سجله. إيش الأشياء اللي نحتاجها في البيت؟ خلي الأهل يدخلوا المطبخ، نحتاج إلى جبن، طحينية، بطاطس، أندومي، مدري إيش، كل هذه الأشياء سجلها وضع أمامها فراغ أمام هذه الأشياء. عندما يأتي الشراء في آخر الشهر يضع الأهل أمامها الكمية التي يحتاجونها. يحتاجون ثلاث فول، أربع بزالية حلوة، عشان أنت عجبني الحلوة، اثنين جبنة كرفت، ثلاثة البقرة الضاحكة، وخذ من هذا. هذا حياتنا اليومية، سجل أمامه بدل ما تدخل أنت وتشتري كل شيء. نسكافة ما يحتاجون، إذا لا تشتري هذا الشهر. الزوجة أحيانا في آخر الشهر أو دائما سجل كل أغراضها في ورقة، وقد تنسى أشياء وتضطر أنت لشرائها أحيانا بسعر أغلى من بسبب من خلال البقالة التي بجوارك والدكان الذي بجوارك. سجل هذه الأشياء كما ذكرت لك في ورقة وثبت هذه الورقة، اسحبها في آخر الشهر أو اطبع منها مجموعة وضعها، كلما قلت كمية يسجل الكمية التي هم بحاجة إليها. أيضا أحبة الكرام اشتري أغراضك وأنت غير جائع، انتبهوا لهذا الموضوع، اكسر جوعك ولو بريالين، ترى ريالين توفر لك مية. استفد من أماكن التخفيضات وأوقاتها، في تخفيضات تذهب إليها، أقصد لشيء أنت محتاج إليه، تريد أن تغير مجلس الرجال وتوفر المال لديك، ابحث عن مكان تخفيضات. مرة أنا كنت بشتري غرفة نوم، حقيقة حطيت عيني على محل جيد والغرف اللي عنده جيدة أيضا وقوية وليست صينية، وطنية وغالية جدا، مصنع هو كبير، فكان قيمتها 12 ألف. طبعا ما راح اشتري 12,000 لو ما ارقد، لو ارقد واقف رجال. نعم. المهم اخر شيء انتظرت حتى نزل تخفيضات ويسر الله وشريتها ب 4,000 ريال. اي نعم الحمد لله. احد بس مسجد اللي كان بعتها عليكم ب 5,000 ريال. طيب اذا نستفيد من اماكن التخفيضات واوقاتها في الاشياء التي انت محتاج اليها، ليس كل تخفيضات تدخل اليها. لن تخسر شيئا اذا اهملت هذه التخفيضات، وسياخذون اللوحه وكان شيئا لم يكن، وما في داعي انك تتعب نفسك وتقول ان في شيء جيد. لا تحد عن القائمه ابدا. كتبت قائمه حتى لو حصلت شيء برا جيد لا تشتريه وانت لست بحاجه اليه. او كلما اشتهيتم اشتريتم، مو صحيح. فرق بين الطعام المغذي والطعام المشهي. اللي نشتري احنا دائما طعام ايش؟ مشهي، كنافه، كنافه. خذ مغذي يا اخي الكريم. شوف الكنافه شغاله معنا اليوم، احنا بين المغرب بين الاذان والاقامه ضيفونا الشباب جزاهم الله خير، لانه كثير في بعض الناس يتوهمون بكنافه، بعض الناس يتوهمون بالبيك، بعض الناس يتوهمون بالقرموشي، كل واحد والشيء اللي عنده. طيب ذكر نفسك دائما بان هناك اشياء مهمه في حياتك انت بحاجه لدفع المال فيها. تمام. كل ما لا عندي جوال بشتريه، عندي مصروف ولدي باقي عليه 7,000 ريال ما دفعتها المدرسة، خليك تفرمل إلى الأخير ويشتغل معك الـ ABC ولا الـ ABS، ما يمكن تتحرك. فكلما فكرنا بهذه الطريقة كلما امتنعنا عن كثير من الأشياء، عن شراء كثير من الأشياء التي لسنا بحاجة إليها. نحن نشتري أشياء كثيرة لسنا بحاجة إليها فعلا. الإلمام بالمعارف والمعلومات التي تتعلق بالوعي الغذائي، جيد أن الإنسان يكون عنده يعني هيئة الغذاء والدواء الآن عندهم مطبوعات جيدة يستفيد منها الإنسان في الهرم الغذائي وكيف يؤكل، ما هي الأشياء التي ينبغي أن تتوفر في مائدة الطعام عندك. إحنا ما شاء الله تعرفون أكلنا، أكلنا رائع جدا وغير صحي، ولذلك يكبسنا كبسا. فاحتاجت الآن المصانع أنها تبحث لنا عن لبن مهضم، هضمك كيف تمام ويطلع لك هذا اللبن عشان تهضم، ثم إذا هضم يذهب ينام بعد ذلك. كيف بالله يتهضم يا أخي وما بداخلها يكفي لي أن يشبع قبيلة كاملة أفريقية؟ ما يحتاجت الأفراد اليومية من الأصناف مكتملة العناصر الغذائية. المهم أن يعرف الإنسان الوعي الغذائي جيد، هذا ما نحتاج نتوقف عند هذه كثيرا. سامحونا عد الوقت يعني نمر على هذه. مقارنة أسعار العبوات الغذائية، يعني أحيانا بعضها سعرها غالي بسبب الشركة أو بسبب ماركة يوجد. خلونا أعطيكم مثال، أكيد كلكم تحبون مربى ولا أكيد اليوم العشاء نواشف بإذن الله بسبب الميزانية. انتبهوا والله يزين النواشف يا جماعة. واحد تميز بسكوت مع سمن وجبنة كرفت حجم كبير، طبعا حكم العائلة كبيرة، طحينية طعمة لأنه ما كان فيها تسمم في المرة الأخيرة، وإيش باقي وجيمر. فأحيانا بعض المواد الغذائية، خذ المربى، لما تروح إلى قسم المربيات ستجد أن عندك مربى فرنسي 18 ريال صحيح، ومربى حلواني ب 6 ريال، هنتين وهنتين، ايش بتشتري؟ انا بشتري ب 18. ها اثنين عن تن يفرق، صحيح صحيح اثنين عن تن يفرق. لكن عموما يعني بغض النظر عن هذا المثال وان كان مثال واقعي، يعني المربيات في العاده قريبه من بعض، ليس فيها تواريخ ايضا قريبه من بعض. الناس اللي يسوون مربيات في البلد، هنا بلدنا ليس فيها تين كثير، ففي العاده انه يستورد يصنع في هذه المصانع ثم يعبأ، السعر أقل. قارن. أضف إلى ذلك أنه نحتاج إلى الكمية، هل الكمية التي نشتريها فعلا مناسبة أم لا؟ وأحيانا الكمية قد تخرب، يعني يذهب الإنسان لقسم الموالح الأجبان وغيرها يشتري كيلو جبن لأنه مخفض، فلما تأخذ أنت كيلو جبن أنت لست محتاجا إليه، أنت عشاك في الشهر مرتين نواشف، معناه أنه هذا سيخرب وسيرمى بعد فترة. فننتبه ناخذ الكمية المناسبة لنا. واللي سافر يا إخواني أو رأى في بعض الأماكن الغربيين خاصة يدخلون إلى السوق يشتري ثنتين تفاحتين ولا لا؟ نشتري كرتون وما نستفيد منها. الطماط مثلا يوميا نحن بحاجة إليه مع طبخنا، لكن في أشياء ما لها داعي. الفواكه ليست من أصلا يعني حركتنا الغذائية اليومية ومتطلباتنا، ما نأكلها احنا فواكه، أليس كذلك؟ ومع هذا يشتري الإنسان كمية كبيرة يأخذها مرة مرتين ثم بعد ذلك ترمى. نحتاج أن ننتبه أيضا لهذا، تقدير كمية الأغذية التي تعد يوميا. أنا أجزم أنه لا نقوم يوميا على مائدة الغداء والعشاء إلا وجزء كبير متبقي، صحيح؟ الآن زوجة أسرة لها 5 سنين 6 سنين تطبخ رز يوميا، ما الداعي إلى أنه 4 أكواب توضع؟ لماذا لا يوضع كوبين؟ صحيح؟ تبين أنه 4 أكواب كل يوم يزيد، نضع أخي كوبين ويكفي هذه الأسرة كلها بالكامل، لما يرمى ترمى البقية وهي في ذمة هذه المرأة التي أسرفت في هذا؟ والله يا أخي أنا أرى أنه أن يقوموا جياع خير من أن يقوموا وهم يرمون هذه الكمية. وقلت لكم أنه يرمى كل يوم عن المواطن في مدينة الرياض، ما أدري الدمام، أنا قرأت الإحصائية في الرياض، 600 جرام يوميا من الطعام يرمى، حرام يا أخي. تكلم أنت على كم مليون موجودة في تلك المنطقة. فعندما نحسبها بهذه الطريقة نرى أن يعني شيء نحاسب عليه أمام الله. إيجاد ظروف تخزين جيدة حتى لا تتلف المواد الغذائية، الاستفادة أيضا من بواقي الطعام لعمل أصناف جيدة. الأسرة الشامية مثلا، رأيت بعض كان في تقرير عن الأسرة الفلسطينية يستفيدون من بواقي الحبحب، ما أدري إيش سموه الشرقية، حبحب ها ووترميلون، يقولوا في صنع مربى، فلما لا يستفاد أيضا من هذا؟ عمل أحد الإخوة دكتور في الجامعة الأردنية اسمه أبو بكر القدسي، وهو من الاقتصاديين العالميين المشهورين، وكان مدرسا في فلوريدا في جامعة هناك، دراسة على الأسر المنتجة على مستوى العالم العربي، وكان من ضمن بحثه دراسة أنه أمريكي جنسيته أمريكية فيدخل إلى إسرائيل، فوجد الأسر الإسرائيلية من الأسر المنتجة الكبيرة. وجد أن أوروبا وأستراليا يصدر إليها سنويا أعداد كبيرة، كميات كبيرة من زيت الزيتون تعمله الأسرة الإسرائيلية، بحكم أن فلسطين كما تعلمون يعني أشجارها كثيرة في الزيتون. فانظر إلى أسر إسرائيلية ومع هذا تعتني بقضية أن يكون لها شيء تقدمه. إحنا لا، نحن الحقيقة حياتنا كلها على الراتب، راتب ينقطع الراتب ننقطع نحن، ما في شيء، حرفة في اليد أمان من الفقر. وفي أشياء كثيرة نصرف فيها أموالنا، يعني تروح تغلف هدية في محلات الهدايا ب70 ريال أقل شيء، صح ولا لا؟ وفيونكة هنا، والله الفيونكة ما أسهل منها، بريال في محل بريالين، تعرفون الفيونكة ولا لا؟ تعلموا يا جماعة، أنا عندي محل تغليف من 6 سنين 7 سنين بس راح ما عاد استفدنا من شيء. لكن تغليف ب70 80 يمكن أن يتعلمها الولد في يوم. عندي في المسجد جماعة طلاب الثانوي، سويت مركز صيفي وخلت كل أسبوع قيمة معينة، إحدى القيم يوم من الأيام أسبوع كامل كان عندي شعار حرفة في اليد أمان من الفقر، وجبت لهم عمال اللي يسوون الخزف اللي يسوون التغليف وتعلموا الأولاد. كل حرفة وضعت لها 3 من الشباب تعلموها وأتقنوها، ثم علموا من هم تحتهم من الطلاب، تعلم الشباب أصبح شيء سهل، تغليف ولا أسهل منه يا أخي. لكن نحن ندفع أيضا أموال، لازم ندفع أموالا في أماكن يعني غير صحيحة أبدا. عدم الاعتماد على المشروبات الغازية، اتركوا المشروبات الغازية والأغذية الغنية بالطاقة كالحلويات والكعك وغيرها إلا في أوقات معينة. لهذا نسبة السكر الآن عالية جدا في بلادنا، مرض السكر شاب صغير والسكر ما شاء الله مرتفع. المشروبات الغازية، قابلت مرة أحد الإخوة يعمل في أحد المصانع، مصانع المشروبات الغازية، حدثني بنفسي في مستشفى التخصصي، فعرفني بنفسي، قلت له تشرب أنت المشروبات الغازية؟ قال مستحيل، قلنا نحن لا نستعملها في المصنع إلا لغسل السيراميك إذا صار فيه وسخ مرة شنيع فنحط عليها. ورأيتم أنتم تجارب كثيرة، عظم يوضع في البيبسي تأتي له بعد فترة إلا هو ولا شيء. ولذلك مما أفخر به والحمد لله أنه لم يدخل هذا الفم منذ ولدت إلى هذه اللحظة لا بيبسي ولا سفن ولا ميرندا ولا شاني ولا حمضيات ولا شيء بحمد الله، ولا أستصيغها ولا أشربها البتة بحمد الله تعالى. وفي بيتي لا تدخل هذه الأشياء إلا أندر من النادر، قد يمر سنة سنتين ليس في بيتنا لا بيبسي ولا شيء إلا أن يوصوا من ورائي، لكن أمامي ما يمكن. فطبقوا مثلي. لكن بعض الناس مدمنين على الريق بيبسي، دايت ولا غير دايت، أعداد قائمة بالمواد الغذائية التي تحتاج الأسرة، ذكرناها، الاهتمام بقراءة البطاقة الإرشادية، أبشركم هذه ما حد يقرأها، صحيح؟ لهذا يقولون الأغنياء، الأغنياء يقرؤون بنود العقد. لما تقدم لواحد غني مشروع يقرأ بنود العقد، والفقراء إيش يسوون؟ يبحثون عن مكان التوقيع، يبغى الفلوس يا رجال. لذلك الآن تغازلنا البنوك، 30 دقيقة تحصل على قرضك، 30 دقيقة في الحقيقة الإعلان تصبح عبدا لذلك البنك، عبد. ولهذا يسمون التقسيط الموت على الطريقة العدنية. تعرفون عدن؟ ها عدن في أيام لما دخل الاتحاد، لما دخلت الشيوعية عدن أعدموا مجموعة كبيرة من العلماء، وفي أحد السفراء في المملكة العربية السعودية السقاف له كتاب جميل جدا اسمه أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية، أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية، جميل، كان يؤرخ لحقبة معينة خاصة في دخول الاشتراكية إلى اليمن. الشاهد كانوا يأتون بالعالم ويربطوه، ليس من حلقه، لا يربطوه بحيث أنه لا يموت. ثم ماذا يفعلون؟ يأتون هنا إلى رجله ويقصوها ويبقى يسيل الدم من حتى يموت، هذا التقسيط. مو يقول الإيجار دم فاسد؟ ها؟ نفس الشيء، هذا يستنزف دمك. ثم سنتكلم عليه إن شاء الله إن حصلت فرصة. التقسيط دائما أغلى من الشراء المعتاد، لأنك تشتري بطاقة جمركية ولست تشتري السلعة نفسها، والبطاقة يزاد عليها نسبة، وإذا كانت هذه لا تشتري من شركة مباشرة وفيها وسيط، الوسيط راح يأخذ نسبة، وفي الأخير تجمع عليك مبلغ كبير جدا وجالس تتخصص لأربعة تجار يستنزفوك. إذا نحتاج إلى قراءة البطاقة الإرشادية. وأنا أجزم لكم أحبة الكرام إلا من رحم الله أن من اشترى غسالة، ثلاجة، ميكروويف، عصارة وأعطوه بطاقة ضمان، أن بطاقة الضمان تضيع في اليوم الثاني، ما حد يحرص على هذا. أحد يحرص على هذا يا إخوة؟ قليل ونادر جدا، ثم تخرب بعد 3 أيام 4 أيام، فيستدعى الدفاع المدني للبحث معكم على هذه الورقة. أعداد الأطعمة في المنزل يوفر مبالغ باهظة، وفكر فيها، حبة دجاج بكم تشتريها برا؟ الآن ب28، صحيح؟ الدجاج 700 جرام ب8 ريالات بعد الزيادة، وكوبين من مدري إيش عاد أي رز يعجبكم، الوليمة ولا بوكاس ولا الإعلانات اليوم مجانية. لما تأخذ هذا مع هذا كم التكلفة؟ ولا شيء، مع نصف ساعة. ثم الأمر الآخر أضمن يا أخي، أنت تتكلم على عمالة في الداخل لا تعرف نظافتها، ولما تدخل على اليوتيوب الآن تشوف المطاعم المشهورة والوسخ الموجود فيها، سم يا أخي سم. إحنا بس الله هده وناكل، وأصبحنا حقل تجارب، كل ما فتح مطعم سر عليه، كيف أعد هذا الطعام، كيف كيف كيف. نحرص فعلا على الأكل في بيوتنا ومن أيدي زوجاتنا. شراء الأطعمة في مواسمها، البامية في الموسم الكيلو ب8 ريال، في غير الموسم ب20 ريال. قد تشتهي مرة ممكن، لكن تشتري في غير المواسم لا شك أن الشيء يعني أغلى بكثير. عدم الإسراف في إقامة الولائم واعتبارها رمز للغنى والكرم، أكرم الناس لا بأس، لكن شخص واحد يوضع أمامه يا أخي شيء مهول، غير 3 أصحن حلويات وصحن فواكه والذبيحة يعني هذا شيء. والله دعيت إلى وليمة، ليست وليمة الحقيقة، دعيت إلى جلسة شاي بين المغرب والعشاء عند أحد الجيران، يعني أنا أكاد أحلف أن المبلغ الذي بذل بين المغرب والعشاء لا يقل عن 3000 ريال. والله أولا اشتروا كميات كبيرة، والعربات هذه جاية كل واحدة ما شاء الله مليئة باللي معجنات واللي حلويات واللي مدري إيش، لماذا هذا كله يا أخي؟ إيش التفاخر هذا والكذب؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول عنه جابر: نهينا عن كثير من التكلف. في سنن ابن ماجه: الإسراف في شراء الأغذية قبل حلول شهر رمضان، أما شهر رمضان فمجاعة. سبحان الله، يعني كأن رمضان ليس بعد 30 من شعبان. اشتري يا أخي قبلها بأسبوع. عجيب الناس، فعلا تشعر بأننا أمة فوضوية بكل ما تعنيه الكلمة. في آخر ليلتين من شهر رمضان انظر للناس تقف عند محلات الشراء، العمل على التقليل من عادات الاجتماعية القاتلة. الإسراف في بقايا الطعام، احرص على ما يلي: غير عاداتك في الأكل. هناك طريقة عندنا في الأكل أنه يوضع الصحن ثم الصحون بجواره. لما يا أخوة، بعض الأسر مثلا تضع حافظات، الرز في حافظة والإيدام في حافظة، ثم كل واحد منهم يأخذ الطعام الذي يحتاجه. اصنعوا القدر المطلوب، تذكروا أن رمي الطعام إثم واستهتار بالنعمة. الإسراف في بند الملابس، هناك عروس جهزت ب100,000، هناك كوشة في الرياض، كوشة وجاءت في الشرق الأوسط ورأيتها كلفت 1,000,000 ريال، كوشة والله كلفت 1,000,000 ريال، حتى جايبينها، تذكرون الصورة الأخيرة اللي في الشرق الأوسط حاطينها في الصورة الأخيرة، طبعا حاطين جزيرة وفيها موية والعريس يجي وإيش. هذا محاربة والله يا أخي لله ورسوله، والتبذير الذي لا يجوز. الناس يا أخي تزوجوا على كرسي واحد منها تحت حجارة مكسور واحد منها، وماشي وجايبين عياله كلهم مهندسين ومميزين ورائع، لازم إلا غرفة نوم صيني ما أدري بكم. دواليب متكدسة أيضا للرجال وللنساء، حتى الرجال الآن أصبحوا يسرفون الحقيقة بشكل يعني غير. فكر قبل أن تشتري شيئا من الملابس، حدد احتياجاتك من الملابس بدقة، خاصة هذا الكلام للمرأة، يعني أحيانا خاصة إذا كانت معلمة أو عاملة لا شك أنها بحاجة إلى شراء ملابس بين فترة أخرى. ومن العيب، العيب أنه عرس يحضر به مرة أخرى، في هذه مصيبة من المصائب التي لا تغتفر أبدا. عمل جرد سنوي للملابس، تحديد المناسب من غيره، واللي ما هو مناسب طلعوه يا جماعة. أذكر أحد الإخوة حدثني زوجته ولدت بولد لهذا الرجل، فطلعت إيش يسموها أنتم هنا، حق الكلفة ولا إيش للمولود، إيش يسموها؟ لا المهم نسيت هنا والله إيش يقولوا لهم، إيش إيه واللفة، بس لها اسم مش كوفلة ولا إيه، نعم. طيب فهي طلعت هذه اللي تكوفل فيها أولادها، فكوفلت فيه، فقالت لزوجها: هذه كوفلتني فيها أمي، والآن تكوفل فيها أولادها، وتقول إن شاء الله بنتي ستكوفل فيها أولادها. هذا الشغل، هذا الشغل الصح. تعديل بعض الموديلات لتغييرها وتجديدها ممكن، التخلص من الملابس الزائدة عن الحاجة، في ناس فقراء مساكين ما عندهم ملابس أعطيهم. انتهاز فرصة التخفيضات الموسمية، جيد إذا احتاجنا ملابس، التخفيضات لا شك أنها تخفف شيء كبير جدا من الأسعار الغالية. مراعاة تطبيق الإرشادات الخاصة بالغسيل للملابس، أحيانا بعض الملابس ما تحتمل كلوركس، فنجي نصك أبوها، خاصة إذا صارت شغالة خادمة ما تعرف طريقة غسل هذه الملابس، فنبدأ عدم الحرص على السعي وراء خطوط الموضة. الموضة لا تتناهى، والموضة فيها لعب، والموضة فيها خيانة، الموضة فيها يعني خداع للناس، وليس بالضرورة يكون قماشها جيد ومتميز. لا للتقليد والتفاخر بالملابس. أيضا مقارنة السعر والجودة بين أكثر من متجر، اختيار الملابس الملائمة للبيئة والجيدة الصبغة والتي تتحمل الغسل، عدم الانسياق وراء الإعلانات، عدم الإفراط في شراء ملابس المناسبات الخاصة، فساتين ب20 ب30 18,000، حرام يا أخي، 18,000 كفالة 6 أيتام لمدة سنة، 18,000 أحيانا فستان، غرفة نوم تشترى بمبالغ باهظة، لوحة، رأيت مرة لوحة في أحد المحلات عندنا في شارع التحلية ب10,000 ريال، لوحة على الجدار. يا أخي عسى ما حطيت لوحة، عسى ما عندي مجلس، والله أهد أبوه ولا أحط فيها اللوحة، 10,000 ريال للوحة، مو صحيح الكلام. في لوح كثيرة الحمد لله جيدة، ثم اللي عنده بيت جديد اشتري درزن، اشتري درزن ووزعه بعد ذلك على المنزل، تعلم فنون الحياكة مهمة هي. تمام، والاستفادة من بواقي الأقمشة وتحوير بعض الملابس القديمة. فعلا أحيانا بعض الأشياء تحتاج إلى كف بسيط وتستخدم البنت، أقصد في البيت، إنسان يخرج برا للضيوف لمناسبات لها ملابسها الخاصة، لكن في داخل المنزل البنت الكبيرة جاءت بنت أخرى يمكن أن يكف هذا أو يفتح، فيصبح باعد بين فترات التسوق. ترشيد بند السكن، أولا بالنسبة للأثاث والفرش اختيار القطع التي تصلح لأكثر من مسكن. بعض الأخوة يسوي مجلس داير مدار، حط أبو 7 قطع هذه و7 أشخاص 3-2-1 أو 3-2-2، بحيث لو انتقلت إلى مجلس آخر أو إلى بيت آخر يكون هذا يمكن أن تستفيد منه. محاولة تبسيط مستوى المعيشة والبعد عن المظاهر. يا أخي ندخل بعض البيوت في مصر وفي المغرب في الشام جميلة بسيطة هادئة ما فيها نفس أثاثنا، ودائما الجمال في البساطة وليس الجمال في هذه الكثرة. عجب، تدخل إلى مجلس أحد الأشخاص تجد أنه مليء باللوحات والتحف التي هنا وقماش نازل من على الطاولة هذه وفي 3 مخدات صغيرة تحت. إيش هذا؟ تحول إلى عمل إضافات على أثاث لتزيينه حتى يتحسن. يعني أحيانا قد تأتي بقماش جيد يوضع على خلفية الكنب، فغير هذا الكنب أصبح شكله جميل والناس ما هي دارية يا أخي. وإذا داروا ما وليكن، يعني عمل إضافة أيضا أو الاستفادة من خبرات أفراد الأسرة لتوفير إجور العمال في بعض الأشياء، الاستفادة من الأثاث القديم من باب كسوته أو إعادة دهنه. ترى إعادة الدهن خاصة للشيء الذهبي ولا البني شيء بسيط جدا، وعندما تذهب إلى أي شركة ساكو أو غيرها تجد العلبة جاهزة، فقط اشتري الفرشاة ثم ادهنها أنت بنفسك. نأتي بعامل و50 ريال ودهن الشيء اللي تسويه أنت. لذلك بعض الإخوة لما يشوف البوية وكيف يسووها على الجدران يتحسر، قالوا غسالة، حط هذا على هذا واصبغهم وحط الفرش هذه الطويلة ومن أوله لآخره. شراء الأثاث المناسب للغرفة من حيث المساحة والحجم واللون وقوة التحمل والملائمة لاحتياجات الأسرة. في الإنترنت موقع اسمه سيركل كلر، سيركل كلر حلوة هذه، هي دائرة أصلا للألوان بس مفيدة، تقول لك انه اللون البني ايش المناسب له، خاصه للنساء. لما اخذ تنوره لون بني ايش اخذ بلوزه، لما عندي جدار وردي ولا فوشي، هذا فوشي جديد تمام، لما يصير فيه فوشي ايش اسوي الكنب. لانه فعلا احيانا تدخل بعض المجالس فيها عدم تناسق الوان تمرض، ما تجلس اكثر من نصف ساعه وتخرج، لكن بعضها هادئه جميله. صيانة الأثاث المحافظة عليه. الأجهزة المنزلية أيها الإخوة تكون متعددة المنافع والاستعمالات وملائمة لتوفر مالا ومكانا. يعني لما تشتري عصارة تشتري طاحون مثلا تشتري كذا، اشتري واحدة جيدة وفيها هذه المواصفات فتريحك مكان ومال أيضا. لكن لما تشتريها بمفردها لا شك أنه أغلى بكثير. قراءة النشرة الخاصة بها هذا في الأحلام إن شاء الله، لكن نحاول بإذن الله. شراء الأجهزة مع الضمان وهي كلها مراكز صيانة وقطع غيار متوفرة بالسوق. انتبه، هل الضمان على الوكيل ولا على صاحب المحل؟ حتى تنتبه لهذا، لأنه حين يقول لك أنا عندي ضمان، الوكيل وين؟ في أدغال المدينة لا يستطيع الوصول إليه إلا بشق الأنفس، ثم يحتاج إلى أسبوع. لكن انظر لهذا الجهاز، أين من يضمنه؟ هل هو صاحب المحل أو غيره؟ خدمات ما بعد البيع هذا شيء مهم جداً، كصيانة المكان، صيانة هذه الماكينة وغيرها. شراء الأجهزة التي تناسب احتياجات الأسرة، يعني زوجين ليش ثلاجة كبيرة يا أخي؟ اشتري الشيء المناسب، خاصة إذا كنت ستسكن أنت في هذه الشقة لفترة معينة ثم ستنتقل بعد ذلك. مقارنة الأجهزة من حيث الجودة والسعر والمواصفات المختلفة، مراعاة قوة الفولت قبل استخدامه، 110 حطه 220 شوية لما انتهي. طيب الديون أحبتي الكرام، وما أدراكم ما الديون، شيء جميل ورائع في حياة كل إنسان. أنا عندي جائزة لأي شخص عليه دين أكثر من 100,000 من باب التوصية، ما في اللي عليه دين أكثر من 100,000 هذا جائزة له. يبدو مرة ابن الجوزي وعظ الناس فقال يا زهاد الآخرة، يا زهاد الدنيا ويا محبي الآخرة، فقال له رجل من الحضور: اقلبها وضع يدك على من شئت، قل يا زهاد الآخرة ومحبي الدنيا. طيب، من الذي لم يستدين أبدا في حياته؟ واحد، اثنين، انت اشغلتنا يا اخي بجوالك انت وصاحبك. مين لم يستدن ابدا؟ محمد انت توك يعني في اول السلم، لكن نبغى الناس الشيبان. لم تستدن البتة ولا ريال واحد. طيب اذا هذا لك. طيب من عليه دين يا اخواني 300,000 من غير اسهم؟ الله، ان الوجوه تنطق ب ها، احد عنده دين عليه دين مليون يا اخوه؟ لا، نقول اليوم الآن نجمع تبرعات، أي واحد عليه مليون. أنا علي 1,000 أول واحد. طيب، لا شك أحبتي الكرام أن الدين عذاب في الدنيا وفي الآخرة، ومن دخل قبره عليه دين فإنه يعذب به حتى يقضى عنه. وحديث أبي قتادة مشهور لما قال: أنا أراد أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عليه دين، قيل: كم؟ قال: ديناران. قال أبو قتادة: علي. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، وهذا في أول الإسلام بالمناسبة. ثم بعد ذلك، بعد أن اغتنت الدولة الإسلامية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ديون أصحابه، فقال: هي علي يا رسول الله. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، قال: قضيتها؟ قال: لا. ثم لقيه في اليوم الذي بعده وقال: قضيتها؟ قال: نعم. قال: الآن بردت جلدته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. جاء جبريل في أكثر من موطن للنبي صلى الله عليه وسلم يحذره من مسألة الدين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا، والذي نفسي بيدي، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. رواه النسائي بإسناد حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فاسلموه إلى عذاب الله. يعني كل هذه الأشياء تجعل الإنسان لا يستدين إلا. طيب، هنا وصايا مهمة أيها الأحبة لمن يريد أن يستدين. أولا: لا تقترض إلا مضطرا، مضطرا في شيء أنت مضطر إليه فعلا، كعلاج أو نحو ذلك. اتق الله قبل الدين ومعه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ثم هناك عندنا دين مركب، يستدين من هذا يسدد هذا، يأخذ دين من هذا، أصبحت حياته كلها دين. إياك وخداع الإعلانات، الإعلانات التي في البنوك هذه دمار، لا تذهب إليها. حتى لو قالك 30 دقيقة، ربع ساعة، صحيح، لكنها هي في الحقيقة تدمرك وتجعلك عبدا ورقيقا لهذا البنك أو لهذه الشركة. لا تذهب إلا أنت محتاج وقد حسبتها صح، كما سيأتي في التقسيط بعد قليل إن شاء الله. فر من التقسيط فرارك من الأسد. نتكلم عن نظام التقسيط. لماذا يلجأ الناس للتقسيط أيها الإخوة عن طريق البنوك أو غيرها؟ لأشياء كثيرة. أولا: عدم توفر الثمن النقدي للسلعة. يبغى يشتري سيارة ما عنده فلوس، يبغى يتزوج يضطر أنه يشتري أسهم أو سيارة حتى يبيعها. واحد من الإخوة مرة في زواجه شرى 3 فيكس آر، واحد من البنك واثنين من الناس اللي في القرية المدينة اللي يبيعون هؤلاء. شغل الإقطاعيين زمان. الرغبة في شراء أكثر من سلعة، يعني يريد أن يؤثث بيته ما عنده شيء، خاصة في الزواج. الرغبة في الاتجار في السلعة المشتراة. أحد المطاعم المشهورة الآن في المملكة بدأوا بسيارة تقسيط، والآن هو من أكبر المطاعم على مستوى المملكة في الأسماك. التسهيلات التي تقدمها المؤسسات والبنوك جعلت الناس يقدمون. ارتفاع مستوى التعليم، أصبح الإنسان يبحث عن رفاهية أكثر. التقليد ومحاكاة الآخرين، يعني في تقليد كبير. مثلا في إحدى الدول الخليجية يستدين أغلب أهلها في الصيف، وين؟ سفر أوروبا. فإذا سافروا يرجعون في السنة، ماذا يفعلون؟ يسددون دين الإجازة الصيفية. ثم إذا جت الإجازة الصيفية أخذوا بطاقة تأمين ب20,000 30,000 وبدأوا. الآن أصبحت عندنا موضة خطيرة جدا وهي السفر للخارج، ويستدين الإنسان من أجل السفر للخارج. ما الداعي لهذا يا أخي؟ أموال تصرف في الخارج بشكل كبير، ولمن تذهب؟ إلى بلاد كافرة نحرك نحن اقتصادها، مليارات تذهب من السياحة. ونتمنى أن السياحة الداخلية، خاصة بعد وجود هيئة سياحية في بلدنا، أن يكون هناك نوع من المراعاة، يعني ظروف الناس، دخل الناس، الأماكن التي تحافظ على خصوصياتهم وأخلاقهم، كل هذه من الأشياء التي نحن نطالب بها الهيئة والتي ينبغي أن يعني تذكر في كل محفل حتى يحرصوا عليها. انخفاض القدرة الادخارية لدى الفرد، ما في شيء يدخر. الانتقال من الريف إلى الحضر، الناس اللي في قرية ثم انتقلوا المدينة يحتاج أنهم يظهروا بمظهر ماذا؟ وناس في المدينة. الآثار السلبية للتقسيط، ارتفاع معدل استهلاك السلع الترفيهي، السيارة والجوال، التخصيص جزء من الدخل لدفع الأقساط، زيادة الإنفاق على السلع المقسطة وارتفاع سعرها، شراء سلع فاخرة لا حاجة لها، الاستغلال من قبل موزعي السلع أو الوسطاء، مخاطر عدم السداد الأقساط مثل فقد الوظيفة، السجن، المحاكمات. تلاحظون الآن أكثر شيء فيه أصبح محل في الشوارع هو ماذا؟ لوحة كبيرة اسمها تحصيل إيش؟ ديون، تحصيل ديون. الإسراف أيضا، التقسيط يعرقل الادخار، الديون مركبة كما ذكرنا. الآثار الإيجابية، هل في آثار إيجابية للتقسيط؟ مثل إيش؟ أسمع منكم سريعا. إذا أخذ الإنسان سلعة بالتقسيط، هل لهذا ميزة؟ هاي يا إخوان، تفضل يا أخوان، ما يتسلف؟ جميل، طيب تفضل، تفتح مشروع، توفر سيولة في يد الشخص، جيد. مشكلة احتياجاته الأشياء ضرورية في البيت، صحيح؟ تحسين مستوى المعيشة عنده، جميل، تحسين مستوى المعيشة لذوي الدخل محدود، تمكين الأوساط الفقيرة من تيسير سبل حياتها، التشجيع للادخار والاقتصاد في الإنفاق، كل ما صار في قسط كل واحد تشبث بفلوسه. يمكن شراء السلع المنتجة مثل التاكسي، كانت الخياطة، الآن في مشروع الملك عبد الله لسيارات التكاسي، فيأخذها ويسددون بعد ذلك شهريا، هذا مشروع جيد كونه تكون في سيارة. شراء سيارة بالتقسيط، طبعا كل الدراسات تثبت بأن شراء سيارة بالتقسيط هو قرار غير جيد أبدا، لأنه بعد انتهاء التقسيط تكون السيارة قد انتهت من كثرة الحفر والمطبات الموجودة في الحي اللي انت فيه. طيب، الحصول على السلع المعمرة، ثلاجة، غسالة، مكيف، زيادة دوافع العمل والإنتاج. يعني عندما يكون هناك مبالغ مكتظة على الناس يبحث عن عمل إضافي، تخرج المرأة العمل، يعملون شيء في البيت، يؤدي إلى إعادة وترتيب وتنظيم ميزانية الأسرة. طيب، أي واحد يبغى يدخل في التقسيط ينتبه الأشياء التالية. أولا، كم مقدار المدفوع كل شهر للسداد؟ إيش اللي بيذهب من الراتب؟ احسبه صح، احسبه على أوراق، لا تحسبه أحلام هنا في راسك، انزل هنا تحت شوف أمورك المالية وين ماشية، المبلغ كم اللي بياخذ؟ 1500، 2000، 3000. ولذلك هم حددوا مبلغ، ليس بالضرورة أن تصل للمبلغ المحدد في البنك، انتبه يا أخي، هذا طعم. أنت كل ما استطعت أن توفر كل ما كان أحسن وأفضل. ثم، هل هذا المقدار من المال يساعد على تحقيق الأهداف الأخرى؟ لما تأخذه ستحقق هذا الهدف الذي اشتريته من أجله، ويمكن أن تحقق أيضا هدف آخر. يعني بعض الإخوة يبغى سيارة ويتوفر له مبلغ من المال يشتري به قطعة أرض صغيرة مثلا في قريتي أو أماكن ليس فيها غلاء فاحش. هل إشباع اللحظي الذي يتحقق عن طريق الشراء بنظام التقسيط يستحق التكلفة الإضافية؟ يعني أحيانا نحن نشتري سلعة لكن نستفيد منها لفترة محدودة، فهل يستحق أن ندفع 4 سنوات من أجل شيء بسيط وسهل؟ اتخاذ الوقت الكافي في التفكير قبل الشراء لدراسة وضعك جيدا، تسديد جميع الديون السابقة حتى لا ترتبط بديون جديدة. بعض الإخوة ما شاء الله يعني عنده دبل ديون، تريبل ديون، سبب أنه حياته كلها تمشي على هذا الوضع. شراء السلعة بالتقسيط لأسباب عقلية وليس عاطفية، هل تحتاجها ولا لا؟ هذا سؤال مهم. زيارة عدد كبير من الأماكن التي تبيع بنظام التقسيط، لا تقول والله ما قصروا هذولا، ولا واحد من زملاء قال لك أنا شريت من المكان الفلاني خلنا نروح، ليس صحيح. استقطع المبلغ المعقول لا الكبير الذي يوقعك في مشاكل، حدك اللي بيعطوك البنك 3000 قسط شهريا، خذ انت 2000، خذ 1008، ليس بالضرورة أن ترمي نفسك فيه، خاصة أن البنوك الآن ما قصروا، بيض الله وجيههم، أنه لو أردت قسط آخر ويكفي يعطوك، تمام؟ عشان تصير. ولهذا في كتاب الفقه، في الفقه كتاب الرق، قالوا العبد المكاتب عبد وإن بقي عليه درهم، معروف العبد المكاتب، يكاتبه سيده أنه يدفع مبلغ مقسطا منجما، يقولون فيدفع مبلغا منجما فإذا انقضى منه اعتق. نفس الشيء التقسيط، أنت تصبح عبدا لهذا البنك حتى رتب ميزانيتك أكثر، لا تشتري بالتقسيط إلا أنت مقتنع، التزم بسداد الأقساط، لأنه الآن أصبح بينهم شبكة، فإذا خربتها 3 أشهر 4 أشهر يحطك في القائمة السوداء، تروح تأخذ من شركة ثانية ما يعطوك. لا تتعامل مع أكثر من جهة مقسطة حتى لا تزيد الأقساط. عندما تنتهي من تسديد أقساطك استقطع نفس المبلغ للإدخار. كنت تسدد 1800 خلي 1800 ادخار لأنك تعودت عليها. نأتي للإدخار أيها الإخوة. كان الناس يستخدمون سابقا علبة حليب نيدو، نيدو ولا بروغرس، نعود أيها الإخوة. بالنسبة للإدخار لا شك أنه مهارة، يحتاج الإنسان يخطط لكمية وكيفية الإدخار. كم سأدخر أنا شهريا؟ 10% من الراتب، 5% من الراتب. بعض الإخوة ما شاء الله عندهم قدرة عالية، أحد الإخوة راتبه 18000 يدخر شهريا 10000 و8000 يصرفها، وطبعا تذهب مباشرة بحساب بأمر مستديم إلى حساب لا بطاقة فيه البتة، فهذا يجمع مبلغ يعني على 5 سنين يتوفر عنده 600000. وهي سهلة بس يحتاج الواحد يصبر شوي، ترويض النفس على الادخار بانتظام. هذه الثانية هي صنكية دم، ترويض النفس على الادخار بانتظام، صنكية دم. كل ما اشتهيت نفسك شيء شوف كم حنيد، بكم مدفون، بكم 45 حطه في الليل ولا تصرفه. العمل الاكتساب من أجل الادخار هذا جيد، أنه يعمل الإنسان عملا حتى من داخل البيت، تصميم إلى غير ذلك، إعداد مجلات الأسر، في مشاريع كثيرة مميزة لكن الناس غافلة. تحديد الهدف الادخاري، أنا ليش أجمع مالي؟ ثم إنفاق المدخرات بروية وحكمة. بعض الناس ينجحون في الادخار يفشلون في الصرف، فيجمع مبلغ كبير ثم لما تجي الإجازة الصيفية وصار عندهم مناسبة أو عرس أو غير ذلك صرف كل أبو المبلغ، فكأنك يا أبو زيد ما غزيت. الاحتفاظ بسجل النفقات والمدخرات، اتبع قاعدة 10-20-70، تعرفوا هذه القاعدة ولا لا؟ 70 للإنفاق على الحياة، 20% حاجيات المستقبل، 10% للطوارئ. خلى عندك طوارئ، بل طوارئ، واحد مريض، صار عندك مشكلة معينة، صار في ظرف تحتاج أن تسافر فيه وهكذا، هذه طوارئ. لكن إذا أخذت 20% من راتبك لحاجيات المستقبل شيء مدخر، لا شك أن هذا شيء كبير ونافع. تابع ميزانيتك وانظر أين تصرف أموالك، فيها حاجة يعني، بس ليتك تساعدني شيخ، تأخذ لي هذه من، طلع هذه شوي فوق حتى بس يراه الإخوة. أيوة جزاك الله خير، حسنت، شكرا لك. في طريقة سبق وذكرناها يمكن أن تستخدم وتنفع في هذه، أستاذ جامعي لازم يصير خط حلو. طيب بعض الأشخاص يتبعون الطريقة التالية، ورانا هوية هنا أيها. لما شاف المصروفات الشهرية للبيت، المواد الغذائية، مصروفات المدرسة، فواتير خاصة لأهل البيت، جميل، غدا 4 مرات خارج المنزل، جمع هذا المبلغ كله ووجد أنه يساوي أن تعيد السماعة إلى أذنك، وجد هذا المبلغ أو هذه الأشياء مواد غذائية شهريا يصرفون 700 ريال، مصروفات مدرسية 4 أبناء 400 ريال، فواتير 600 ريال، غذاء 4 مرات خارج المنزل كم؟ نواشف 12 × 4 = 48، 400 ريال، 1400 400 ريال رضوة أيه للمرأة في حال إغضابها، واللي تدفعوها بعد هذه الدورة ها صارت كم؟ 2500. أنت تصور أن ميزانيتك الشهرية هي 2000 أو المصروفات التي تدفعها لهذا البيت 2500 ريال، خذ 2500 من حسابك اسحبها وأعطيها للزوجة، جميل، خذ من الزوجة ورقة بالمواد الغذائية التي يحتاجونها، أعطوك المواد الغذائية طلعت 700 ريال، روح اشتري من السوق ب700 ريال الأغراض هذه اللي أعطوك إياها، تعال سلم لهم الفاتورة والمواد الغذائية وخذ 700 منهم، واضح؟ خذ 700 من هنا، 400 ريال تعطيها لأولادك كمصروف كل واحد 100 ريال في جيبه، فواتير كهرباء وتليفون وغيرها خاصة ثابت معروف، الغذاء العشاء أو غداء 400 ريال. هذا طبق في بعض الأسر، وما الذي حصل؟ إنه 700 تحولت في الأشهر اللي بعدها 400 ريال، أصبحت الآن إحدى الأسر التي تطبق هذا البرنامج أصبح الأبناء لا يصرفوا كل المبلغ 400، وأصبحوا لا يتقدم كل في الشهر 4 مرات يروحوا مرتين، جميل؟ أصبحت فواتير الكهرباء، يقول لي أحد الإخوة كانت فاتورة تجي في الشهر 300، لما بدأ التطبيق بعد شهرين ثلاثة وصلت 85 ريال فاتورة، لمبات ما عاد تشتغل إلا في وقت الحاجة، تكييف، المهم يقول بدأوا الآن يوفرون 800 ريال، يقول لهم هذه 800 ريال هي فسحة لكم في الإجازة، حددوا المنطقة التي تريدون، البلد التي تريدون نسافر فيها، الآن جالسين يوفروا مبالغ كبيرة جدا وسيسافروا إلى أحدى المناطق بفلوسهم هم ولم يخسر شيء. يعني أنت مهمتك في الإجازة الصيفية هي شيء واحد فقط، عارف إيش؟ إنك محرم بس، غيرها ما في، وهذه نعمة. لا مو سواق، لا حذبوها شوي، هي في الأخير سواق بس، يعني طلع سواق شرعي. فجميل يا أخي أن تكون محرم يا أخي لأهلك بدون ما تدفع أي ريال، هذه التجربة جميلة. أنا بحمد الله ولا أحرص على ذكر هذه التجارب، لكن جربوها، أنا نجحت في بيتي في هذه، وجدت لها ثمرة كبيرة حتى على أولادي تربية واهتماما ومسؤولية أيضا. حاولوا تجربوها، اجلسوا بس وحطوا الأشياء الثابتة، الأشياء المتغير اللي برا سيارة ومدري إيش وكذا، يعني هذه عليك، لكن ستجني 30% إلى 50% بعد 5 أشهر 6 أشهر، ستوفر مبلغ كبير يا أخي. بعض الإخوة يسألون عن مسألة الجمعيات، هل ندخل في جمعيات أو لا؟ 5 شباب مرة دخل، 10 شباب دخلوا في جمعية، تعرفوا الجمعيات ولا؟ وكل واحد منهم بنى بيتا، كانوا رواتبهم عالية جدا، وكان مبلغ كبير اللي دخلوا به، فحصلوا مبالغ كبيرة. فلماذا لا نطبق هذا أيضا مع أشياء أخرى يمكن أن يعني نشتريها عن هذه الطريقة؟ خصص مبلغ للتسوق، سأسمع منك، تعلم فن التسوق، أول اشتري بالجملة، لا تشتري الذي أمامك، لا تذهب أنت جائع، التزم بالقائمة إلى غير ذلك، لا تشتري بالبطاقات، أرجوك لا تحاسب بالبطاقة أبدا، عندما تصل اعتبر هذه المكان المكينة معطلة لا فائدة منها، افتح حسابات لجميع أفراد الأسرة كما ذكرت لك قبل قليل، لا تغرك الإعلانات، لا تكن حقا للتجارب، تذكر أن الآخرة هي الحياة الحقة، تذكر أن الله سائلك عن مالك، غير أسلوب حياتك. مرة واحد من الشباب قابلته في الجامعة شوية ظروفه المادية، قال يا أخي علي بن أبي طالب يقول يا دنيا غري غيري، أنا أقول يا دنيا غريني ولا تغرين غيري، هذا مو صحيح. الاستثمار أيها الإخوة الكرام حجر أساس لزيادة الأموال، لكن لابد من معرفة محددات الاستثمار، الوقت كلما طالت فترة الاستثمار كلما زادت العوائد، المال قيمة المال تحط 200 ولا 500 ولا 1000 ولا 3000 تستثمرها، نوع الاستثمار أيضا، كلما زادت عوائد الاستثمار كلما كان المخاطرة عالية بلا شك، يعني الأمان دائما مع مخاطرة ماذا؟ قليلة، خاصة في عالم الاستثمار، نسبة العوائد كلما كانت النسبة يعني جيدة كل ما كان أفضل. استثمار 200 ريال شهريا لمدة 10 سنوات بعائد 5% يوفر لك 32,700 ريال، استثمار 800 ريال لمدة 10 سنوات يعطيك 130,081 ريال بنفس النسبة. ابحث عن مشروع ناجح، استشر أهل الخبرة، استخر الله عز وجل في المشروع، ابحث عن مشاريع بعيدة عن المحاذير الشرعية، لا تضع أموالك كلها في مكان واحد، مثل ما يقولون حط أموالك في، حط بيضك في أكثر من سلة، لكن لا تكثر السلال، بعضهم ما شاء الله يحط هنا 50 وهنا 100 وهنا 10 وهنا كذا، لا، 3 سلال 4 سلال وخلاص يكفي. أين تستثمر؟ الأسهم مثلا، هذه الأسهم انتهت الآن ما في فائدة، لذلك امشي كله أحمر. إيجابياتها عوائد أفضل بلا شك، أسرع، يتيسر لكل أحد المشاركة، السهم بـ10 صحيح؟ مساوئها تذبذب أسعارها. ثم هي استثمارات طويلة الأجل، إذا ما فيه فقاعة كذا، وإلا هي استثمارات طويلة الأجل، يعني تدفع فيها ثم تنتظر، كما هو الواقع الآن، مرض الآن. ممكن العقارات الإقبال عليها كثير جدا، ليش؟ لسهولتها، توفر المعلومات عنها، إن الواحد يروح يعرف إن هذه الأرض مترها 400 تساوي كذا، يمكن أن تزيد يمكن أن تنقص، الله أعلم، نسأل الله أن تنقص عشان نشتري الناس. سلبياتها تتطلب مبالغ كبيرة، الأرض تحتاج إلى مبلغ كبير، تأكلها الزكاة، أن الأرض إذا بقيت وأنت تنوي بها الاستثمار لابد تدفع سنويا، تقيم ثم تدفع زكاتها. أما إن نويت أن تبنيها ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها، هي استثمار طويل الأجل. انتبه من المساهمات العقارية مهما كان الذي يطرحها، تمام؟ وكلما زادت المخططات كلما زاد الكساد. الآن اللي صاير أنه في مخططات كثيرة ولكن الكساد، الناس ما تشتري. أين تستثمر؟ بعضهم الذهب والفضة يستثمرون فيه. الذهب والفضة مهم جدا للاستثمار لفئة واحدة فقط، وهي من؟ من؟ لا، المتشائمين. المتشائمون الذين يخافون من الحروب والمعارك وأثرها ونحو ذلك يذهبون للذهب والفضة، لأنه في أمان كبير. الذهب والفضة أكثر ضمانا في الكوارث، لا بأس من الاحتفاظ بنسبة بسيطة منه، لكن عالية لا. لماذا؟ أنه فيه زكاة، ولذلك الفائدة التي قد تأتي منه وهي بركة بلا شك، لكن الذي يريد أن يستثمر ستأتيه هذه، لا بد من الزكاة فيه في المال. الصناديق الاستثمارية موجودة الآن، لكن مشكلة الصناديق الاستثمارية أيضا يقع عليها ما يقع الأسهم، لأنها مرتبطة ببورصات عالمية، مثل ما حصل لجنوب شرق آسيا، صناديقهم الاستثمارية يعني دمرت بالكامل. نتوقف عند هذا الحد أيها الأخوة، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وشكر الله لكم جلوسكم، صلى الله وسلم.